اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وردت الرواية قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، علمني عملا أدخل به الجنة. أريد عمل أدخل الجنة بعد، فأعطيني خش يعني طلب. قال: يا رسول الله، علمني عملا أدخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم. جمع الحكمة في هذه العبارة. لما تحب أحد يتكلم عليك تتكلم على الناس، تحب تخدم الناس يخدموك تخدم الناس. كان الكلام فيما سبق فيما هو الميزان والضابط في تحديد وحدة الموضوع في باب الاستصحاب، وأن الخصوصية التي كانت موجودة في الزمان الأول وزالت، فحصل الشك هل هي خصوصية دخيلة في الموضوع أو لا. وقلنا أن هناك ضوابط متعددة، الضابط الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد حكم العرف بأن الموضوع باقٍ وصدق عندهم أن هذا كان كذا والآن نشك، مع الحفاظ على الهدية على هذا على الموضوع، فإنه يتحقق وحدة الموضوع بغض النظر عن العقل وعن موضوع دليل الشارع. فقد يكون الشارع في رتبة الموضوع يأخذ هذا الوصف في الموضوع، ولكن العرف لا يراه دخيلا في وحدة الموضوع، كما نبهنا على ذلك في الدرس السابق. ويمثل المصنف بأمثلة، فمثلا عندما يأتي دليل ويقول الإنسان طاهر، ويأتينا دليل ويقول الكلب نجس، فإذا اطلع العرف على أن الشارع حكم على الإنسان بعد الموت بأنه نجس، وحكم على الكلب بعد الموت أنه نجس، فالعرف إذا تلقى الدليل الثاني يقولون أنه كان هذا طاهرا الإنسان كان الإنسان طاهرا فارتفعت طهارته الأولى وعرضت عليها النجاسة، فيرون وحدة الموضوع أن هذا الذي كان طاهرا بالأمس عرضت عليه النجاسة اليوم بعد الموت. وفي مورد الكلب يقولون هذا الكلب كان نجسا وما زال هذا نجسا، ولا يرون أن الموضوع قد تغير. مع أننا بحسب التدقيق الموضوع قد تغير، فإنما كان موصوفا بالطهارة قبل الموت الإنسان وهو المتقوم بقيام الروح في البدن. واضح؟ بدن متلبس بماذا؟ بالروح، مو بدن كذي معلق بدن بدون روح. الآن بعد الموت صار بدن، صار بدنا بلا روح، هذا بدن بلا روح. يقول الشيخ هذا جماد، يعبر عنه هذا جماد، لأن البدن الخالي من الروح ليس عبارة عن شنو؟ ليس عبارة عن إنسان، يعني أنه شنو؟ ذا روح، فيه روح الحيوان، إنما هو بمثابة الجماد. شنو الفرق بين الجراح وبين هذا الإنسان؟ في فرق. بعد موته الروح بعد طلعت، يقول فبالنظر الدقي أن الموضوع قد تغير، فلا يقال هذا كان طاهرا فالآن صار نجسا. وكذا إذا لاحظنا لسان الأدلة، يقول الشيخ فإن ظاهر الدليل أن من حكم عليه بالطهارة الجسم المتقيد بقيام الروح، أي حيثية الحيوانية المنحفظة في الإنسان. واضح؟ حيثية الحيوانية أو الإنسانية المحفوظة في البدن، لأن هذا بدن زائد شنو؟ مادة زائد هيئة، مادة زائد صورة، مادة زائد شنو؟ بلي مادة زائد ماذا؟ زائد مثلا هيئة. المادة هي البدن، والهيئة هي عبارة عن الصورة الجسمية، الصورة الحيوانية أو الصورة الإنسانية. والمفروض أن الروح راح، هذا جمال صار. فبنظر الأدلة أن من كان طاهرا شيء، والآن من حكم على نجاسته شيء آخر، حتى بلحظ ظاهر الأدلة يقول الشيخ العظيم، وإن كان بلحاظ النظر العرفي هذا زيد وكان زيد تغير، يقول ما تغير، وأن الطهارة ارتفعت عن هذا الذي كان بالأمس طاهرا واليوم صار نجس. إذا النظر العرفي يختلف عن النظر الدقي، وعن النظر إذا جعلنا المدار على ظاهر النصوص. ويدخل في أمثلة، وبعد ذلك يتعرض إلى عبارة المحقق والعلامة، نقرأها ونبينها إن شاء الله. قال الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا، هذا كان كذا سابقا، يعني هذا محفوظ محفوظ محفوظ، فالموضوع منحفظ، أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا. مع أنه إذا قلنا المدار على الأدلة، أنا الآن ما شفت الدليل عشان أقول لك أن هذا الموضوع منحفظ أو غير منحفظ، بل أنه قد يقول بل علم عدمه، قد أنا أجد الدليل وأرى أن الدليل أخذ هذه الحيثية في رتبة الموضوع، لكن النظر العرفي يرى أن الموضوع منحفظ. واضح؟ قال بل علم عدمه، مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس. لو سألت العرف فيما هو الظاهر من دليل الإنسان طاهر، يقول لو كنا نحن والدليل من حكم، لو كنا نحن الدليل موضوع الحكم بالطهارة في الدليل بدن قائم فيه الروح، هذا من الإنسان مو بدن، هكذا احنا نقول خلقه خلاص بعد صار الروح زارت الروح، بدن جسم بدن فيه الروح بني، وأما البدن بدون الروح ليس هو موضوع الدليل. فلو مات الإنسان ب
في حسب الموضوع. يقول لو كنا ندور على مدار الموضوع، الموضوع قد تغير لكن نحن بنظرنا العرفي نقول بغض النظر عن الأدلة، نقول هذا كان طاهرا والآن صار نجسا. قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا مات، مات الإنسان عشقنا مو مات ابن يجيب عافه، فإذا مات يعني الإنسان والكلب مات، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد المضي. أيها العرف، ترى الإسلام يقول، الشارع يقول بأنه هذا الإنسان إذا مات صار نجسا، وأن الكلب يبقى على النجاسة. شنو يقول العرف؟ فيحكمون العرف بارتفاع طهارة الأول، وهذا فرع وجود الموضوع، فرع حفاظ الموضوع لكي يقال ارتفعت الطهارة السابقة عن هذا الموضوع، وإلا مع تغير الموضوع ذاك كان موضوع كان طاهر، هذا موضوع جديد صارت فيه نجاسة جديدة غير الطهارة. الطهارة كانت في موضوع النجاسة في موضوع آخر. لا لا يحكمون يعني يقولون يعني يقولون أصحاب لا يقولون أنه لم يطلع على الأدلة. يريد الشيخ يبين أن العرف يرون وحدة الموضوع، فيحكمون بارتفاع الطهارة الأولى طهارة الأول وبقاء نجاسة الثاني. بقاء نجاسة الثاني يعني العرف لا يفهمون ثبوت نجاسة أخرى للكلب بعد الموت. مستفتين العرف لا يرون عروض نجاسة جديدة لموضوع جديد مع عدم صدق الارتفاع في الأول والبقاء في الثاني فيهما بحسب التدقيق، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين، مو على الجمادين، مو على البدنين، مو على الجسم، على الحيوان يعني جسم زائد روح، على الحيوانين المذكورين، وقد ارتفعت الحيوانية كأن الحيوان الحيواني حيثية تقليدية غير ماذا البدن له بمثابة الجماد، ارتفعت الحيوانية لخروج الروح عن الجسد بعد صيرورته جمادا. صار جماد هذا لخروج الروح عليه. ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، فإن العرف يقول إذا حصلت الزوجية بين الطرفين فمات الزوج أو ماتت الزوجة، يقول ما زالت الزوجية باقية بين الطرفين، مع أن الزوجية التي كانت ثابتة بين زيد وبين هند كان لشخصين حيين تذب فيهما الحياة، الآن صارت خير مثابة الجماد، واضح بعد خروج الروح صارت بمثابة الجماد، فكيف يحكم العرف؟ يقول العرف يرى أن الموضوع باقي، وإن كان بحسب التدقيق لا يكون الموضوع باقي. بالضبط نفس المثال السابق. قال ونحوه، الغلظة ونحوه يعني إذا ارتفعت الحيوانية أو الإنسانية صار جمادا. ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، بعد بأمثلة. وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كر سابق، عندك حوض كان كرا، جاء الولد وأخذ مقدارا من الحوض وأخرجه خارج الحوض، خلى جاب لي صفرية ندوس صفرية شيخنا، جاب لي إناء أخذ شيئا من الماء ورماه في الخارج. يقول تعال هل ما زال كور أو لم أو ارتفعت الكرية؟ فيقول هذا الماء كان كرا الآن أشك أن هذا الماء ما زال كرا أستصحب بقاء الكري مع أنه بالنظر الدقيق هذا غب هذا كهذا الآن عبارة عن ذاك ناقص ناقص ما عدا ما خرج عن هذا الآن الماء عبارة عن ذاك ما عدا ما خرج عن فتغير الموضوع بالدقة لكن ماذا يقول العرف العرف يقول واحد واحد لا احنا قلنا هذا تصويرين إليه إما أصل مثبت إذا ما تلاحظ مفاد كان الناقصة تراحل مفاد كان التامة لإثبات كان الناقصة تارة ما يكون أصل مثبت إذا لاحظنا كان الناقصة الآن غير حط كان الناقصة هذا الماء كان كرا الآن نقول ما زال هذا الماء كر أنا مفاد شنو كان الناقصة تارة تقول هذا الحوض كان فيه ماء وجد فيه ماء وجد ماء في الحوض ما فات شنو؟ تاما فأستصحب بقاء وجود كر في الحوض لإثبات كرية الموجود هذا واضح ما فات كان ما فات هذا أصله الموت هذا ناظر إلى أنه لا ما فات كان الناقصة قال وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كر سابقا وكذا أيضا كان تتذكرون استصحاب الصحة بحثنا هذه المسألة ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها هذا في وين مورد استصحاب وجوب المركب عند تعذر بعضي شنو بعضي ذكرنا ثلاثة تصويرات للاستصحاب هذا بحثنا راجعوا مفصلا وخلقوا حلينا الإشكال بوحدة الموضوع بالنظر العرفي الأمر الحادي عشر تنبيه الحادي عشر قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقي وهو بظاهره كما غير صحيح لأن الثابت سابقا قبل تعذر بعض الأجزاء كذا كذا وقلنا كل هذا البحث مبني على النظر العرفي فلاحظ ضع من كرر مرة ثانية ووجوب الصحة بل ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها بعد في أذكركم مطلب استصحاب الكلي من القسم الثالث شو تتذكرون قلنا يجري وإن كان بل يجري استصحاب الكلي من القسم الثالث في موارد يرى أن العرف الموضوع واحد شيخ نجيب أمثلة صعبة يا شيخ العظام شنو وردنا في الشهر
الله
مر علينا أنه في استصحاب الكلي من القسم الثالث أنه يمكن البناء على وحدة الموضوع وإن كان بالنظر الدقي الموضوع المتيقن شيء والموضوع الآن الذي أشك في حصوله عند ارتفاع الأول موضوع آخر كان المثال هذا من الكلي القسم الثالث إذا علمت بثبوت حكم لموضوع ثم علمت بارتفاع الموضوع وشككت في حصول موضوع آخر مقارن لارتفاع الأول فقالوا أن الاستصحاب لا يجري هذا استصحاب كلي من القسم الثالث ليش؟ لأن القضية المتيقنة زيد موجود في المسجد وأنت تعلم بارتفاعها وتشك في حصول بكر في المسجد فلا يصح أن تقول كنت أعلم أن الإنسان موجود في الزمان السابق وأشك الآن في بقاء الإنسان في المسجد للشك في دخول زيد عند خروج عمرو ليش؟ لأن ما كنت تعلم الإنسان موجود أي كلي في أيضا الكلي في ضمن الفرد الأول وقد ارتفع وتشك في كلي آخر في ضمن الفرد الثاني قلنا هذا يستثنى من الكلي من القسم الثالث ما يكون بنظر العرف موضوع واحد إذا كان له وجود تشكيك كمثال السواد، كما لو كنت أعلم أن هذا الجدار كان أسودا وأعلم بارتفاع تلك المرتبة من السواد وشككت هل حصلت مرتبة ضعيفة من السواد أو حصل بياض أو حصلت حمرة في الجدار. فيقال أنت وإن كنت إذا لاحظت الموضوع الذي كنت تعلم به المرتبة الشديدة من السواد وقد ارتفعت وما يشك في حدوثه الآن مرتبة أخرى من من السواد، فمع ذلك العرف يرى أن السواد الشديد والسواد الضعيف كلاهما فردان لماهية واحدة وهي كلية السواد، فيصحنا أن تقول كنت أعلم بأن الجدار أسود وأشك في بقاء السواد، فيمكن إجراء الاستصحاب. وطبقنا هذا الشيخ العظم يطبقه على في موارد الناس إذا تتذكرون، إذا كنت أعلم أن صلاة الجمعة واجبة ثم علمت بالنص ارتفع الوجوب وشككت أنه هل حل محله الاستحباب أو الكراهة، الاستحباب أو الحرمة، يمكن إجراء استصحاب الكلي من القسم ثالث. كيف؟ بأن أقول كنت أعلم سابقا بأن صلاة الجمعة مطلوبة كلية الطلب وإن كان في ضمن الطلب الشديد، الآن أشك في بقاء المطلوبية ولو في ضمن الطلب الضعيف وهو الاستحباب، فأستطيع أن أستصحب بقاء مطلوبية صلاة الجمعة فأتي بها لكي لو أن في الكراهة أو الحر حرمة وهكذا. هذا كله نظر شنو؟ نظر فيه
مع أيضا
نعم. وقال واستصحاب السواد فيما لا يعني يكفي العرف أن يرى ماهية تشكيكية، يعني حتى لو العقل يقول ما في تشكيك في الماهيات، العقل قد ينفي التشكيك في الماهية لكن العرف يقول الماهية مشك كافي، نظر العرف كافي. قال قبلي نعم شفنا
قد هناك جزمنا بأنه يوجد وحدة دقية وشكك في العرفية أنا يستغفر أنه يوجد وحدة عرفية
حد عرفية نعم هناك ما تيقن أنه في وحدة دقية حسب ما أتذكر، لأن وحدة دقية مبنية على تشكيك في الماهية، الظهر هناك ما جزم بالوحدة، قال العرف يرى أنه واحد، راجعوا في ذهني ما ادعى الوحدة الدقية العقلية، قال أنه العرف يرى أنه واحد. قال واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه ويشك في تبدله بالبياض أو بسواد خفيف، فيقول كنت أعلم بثبوت السواد أشك في بقاء السواد أستصحب بقاء السواد إلى غير ذلك. الشيخ ذكرنا بالمطالب اللي مرت علينا سابقا قال كلها مبنية على النظر الحر. ثم يتعرض المصنف من باب التطبيق منتهى البحث، الشيخ دخلنا في أمثلة فقهية، تعرض المصنف إلى مسألة الاستحالة، فهل يصح تطبيق الاستصحاب في مورد الاستحالة أو لا؟ كما لو فرضنا أنه كان عندنا بول فتبخر البول وشككنا أن بخار البول هل هو نجس أو أنه طاهر، أو عندنا كلب تحول إلى ملح فشككنا أن الملح هل هو نجس أم أنه طاهر لأنه مستحال من الكلب، عندنا عذرة استحالت إلى دود شككنا أن الدود هل هو نجس هل هو طاهر وغيرها من الموارد. قد يقال كما يظهر من عبارة العلامة والمحقق بأنه يمكن الحكم بالنجاسة في موارد الاستحالة، حيث استدل الفاضلان على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بهذه النكتة، وهي أن النجاسة هل هي قائمة بالأعيان والذوات والمادة والأجزاء المادية المعبر عنها مثلا بالجسم، أو أن النجاسة معروضة للمادة المقيدة بالهيئة، أي الكلبية البولية العذراء العذرية، صح التعبير واضح. أنت تشتغل مع مصادر على راحتك، باب الصرف مفتوح واضح. فإن بنينا، يقول المحقق، يقول العلامة والمحقق، إن بنينا على أن معروض النجاسة هو البولية الكلبية فقد انتفت الصورة، انتفت الهيئة، لأنه صار الكلب ملحا وتغيرت الآن الصورة النوع النوعية، تغيرت الهيئة واضح، صار دود، صار ملح، صار بخار، تغيرت الهيئة. أم وإذا تغيرت الهيئة نحكم بأن المستحال إليه طاهر، فيشمله أن الملح طاهر، يشمله أن البخار على القاعدة طاهر واضح. وهذا ما لا قناة بحضر الاستصحاب الشيخ، بعدين يقول شرط الاستصحاب، ماذا قلنا الاستصحاب غلط، ما قلنا الاستصحاب أصلا حتى الموضوع. وإذا بنينا على أن النجاسة قائمة بالذات بالمادة بالعين، بغض النظر أن هذه المادة هذه الذات تارة تكون معروضة للبولية أو الكلبية أو للبولية أو البخارية أو الكلبية والملحية أو العذرية والدودية، هذه الهيئات تعرض على مادة منحفظة سيالة، ما ينعدم ويصير شيء جديد، يقولون المادة منحفظة تتبادل الهيئات المختلفة على مادة واحدة. والمستظهر عندما عند الفاضلين، وعندنا احنا المستظهر عند الفاضلين بأن الظاهر أن النجاسة قائمة بالذات بالعين لا بوصف الكلبية والبولية، ومقتضى ذلك أن النجاسة لا تزول بتغير الهيئات، فهي من قبيل الأوصاف الطارئة على الموضوع الواحد. فهذا الموضوع تارة تعرض عليه البولية، تارة تعرض عليه البخاري، تارة تعرض عليه الكلبية، تارة تعرض عليه الملحية، والنجاسة وصف ومعروض وحكم للذات، ولهذا يقال الذات نجسة، أي الذات نجسة. إذن يستظهر، يقول وهذا هو النظر العرفي، العرف يرى بأن الذي يحكم عليه بالنجاسة هي الذرات، هي المادة، مو الروح، الروح يقول اشتخل الروح بالنجاسة، واضح. العرف يقول النجاسة هي وصف للمواد، كأن النجاسة خباثة تقوم بشيء مادي، أما الروح لها علاقة، هذا الأمر مجرد، لا يقال أن الروح هي نجسة، لا، المادة هي نجسة. ويشبه النجاسة الحدثية بالنجاسة النجاسة المعنوية بالنجاسة الخبثية، النجاسة الخبثية تعرض على شنو؟ تعرض على المادة، على المادة، كذلك النجاسة المعنوية، تفكير مطلق. فإن العرف يرى أن النجاسة قائمة بالأعيان، فالعرف يقول هذه يا حيوحة الموضوع الآن، العرف دخل قال هذه المادة كانت نجسة والآن هي نجسة، وإنما التغير في الأوصاف والهيئات والصور النوعية المختلفة. فحكم قدس سره بأن النظر العرفي يرى وحدة الموضوع. فإن قل أن الدليل يقول الكلب نجس والبول نجس، وظاهر الدليل أنه البول ملجسم، ملجسم ولا الأجسام مشتركة، يقول هذا احنا ليس المدار على ظاهر الدليل، المدار على النظر العرفي. العرف يرى انحفاظ الذات والمادة التي هي معروض النجاسة، ويرى أن الشارع عندما يقول البول ليس الحيثية هي حيثية البول طولية، وإنه حتى لو كان الموضوع قد تغير بحسب ما هو مأخوذ في لسان الدليل، إلا أنك تقول هذا الجسم كان نجسا الآن يبقى على النجاسة، إنما تغيرت الصورة والهيئة. إذن النظر العرفي حكمه في المقام وبنى عليه وحدة الموضوع، ولولا النظر العرفي يقول الشيخ العظام لولا النظر العرفي في المقام لما صحت مقالة من الفاضلين. نعم أو العب عليه، هذا هو بيان ما أفاده الفاضلان. قال وبهذا الوجه، أي وجه؟ المدار على النظر العرفي لا النظر الدقي أو الرجوع إلى ظاهر الأدلة. وبهذا الوجه يصح للفاضلين العلامة والمحقق قدس سرهما في المعتبر، المعتبر للمحقق والمنتهى للعلامة، الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بأن النجاسة قائمة بالأعيان النجسة، يعني شنو؟ بالذوات، بالمادة، لا بأوصاف الأجزاء اللي هو الهيئات الكلبية البولية العذرية وما الدمية، واضح؟ لا بأوصاف الأجزاء، أوصاف المادة، فلا تزول النجاسة بطوب تغير أوصاف محلها، كون الآن بول، كون بخار، كون ملح، تعرض عرضت عليه الملحية، عرضت عليه الجنو الكلبية، ما تتغير، وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. فالنجس يبقى نجس بعد ما يتغير، لو وش يصير فيه ما يتغير، كل ما تجي له صورة جديدة المادة باقية وباقية باقية. فما هو نجس العين؟ لا تفكر انك تطهر يقول لك خلاص هو نجس العين، حتى لو تلبس بصورة الملح ملحية. ما له اختصاص في الموضوع.
فما له
اختصاص
بشكل
أصلا،
يعني
ما في شك أصلا، لا، يرون أن المدار في وحدة الموضوع على العرف فيشمله إطلاق الأدلة، أنه أن الموضوع متى ما كانت العين نجسة وموضوع النجاسة ما هو بنظر العرف الذات للروح، للهيئات المواد للهيئات يعني العرف يرى أن النجاسة وصف للمادة لا للروح أو المادة المقيدة بالروح، وحينئذ المادة والذوات والأجزاء والعناصر المادية منحفظة بتغير الهيئات بتغير الصور. واضح إن شاء الله؟ ما في استصحاب، ما في استصحاب شيخنا حوش، ما في شك، ما في استصحاب أصلا، ما في شك. حكم بأن النجاة قائمة بالأعيان فلا تزول،
يقول فتكون النجاة باقية،
باقية حوش تيش استصحاب باقية،
يستصحب
ما يستصحب بقى باقية، ما يبقى استصحاب باقية، هي النجاة باقية. نظير أن تقول بأن هذا الماء نجس ثم جاء واحد زي دم أقول النجاة باقية، يعني استصحب أنا قاعد استصحب؟ لا، ما في، لم يعرض شيئا يوجب ارتفاع او الشك في ارتفاعها، ما في استصحاب اصلا. قال فلا تزول النجاسه بتغير اوصاف محلها، ما تزول، مو عندي شك وتردد حتى اجي الاستصحاب. الشيخ انما نقل هذا لكي يبرز وحده الموضوع بالنظر العرفي والا بالنظر الدقي. الموضوع كان عباره عن ماده مقيد بالهيئه، والان صار موضوع جديد لان ماده مع هيئه اخرى. قال وتلك الاجزاء باقيه فتكون النجاسه باقيه لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. انتهى كلام المعتبر. واحتج فخر الدين، فخر الدين والملة من؟ ابن العلامة لي المحقق المدقق ابن العلامة فخر المحققين. قال واحتج فخر الدين للنجاسة، يعني النجاسة بعد الاستحالة، احتج لثبوت النجاسة بعد الاستحالة. هنا احتج بالأصابع الاستصحاب، قال بأصالة بقائها، هنا يتمسك بالاستصحاب، من؟ ابن العلامة. بأصالة بقائها وبأن الاسم، ما هو الاسم؟ قول بولون كلبون اللي هو في حيثية الوصفية، يقول هذه حيثية مشيرية ليست حيثية موضوعية. قال وبأن الاسم اللي هو الوصف أمارة طريق مشير إلى الذات إلى العين، يا إيه العبارة، وبأن الاسم مشير إلى المسمى والمسمى بهذا الاسم هو الذوات، وبأن الاسم أمارة ومعرف فلا يزول الحكم بزوال الوصف. احنا نقول إذا كان يتمسك بالاستصحاب أين منشأ الشك؟ إذا هو يستظهر أن الاسم أمارة ومعرف،
لو وجد منشأ للشك،
كيف تصير؟
بعد الاستحالة شك في الحكم،
ليش يشوف الحكم؟
كان يقطع سابقا بأن الحكم بأن الكلب نجد، الآن بعد
الموت لماذا يشوف
الحكم؟ جاء راو ضعيف غير ثقة قال بأن الملح المتحول من كذا مثلا نجد، فشك والموضوع واحد استصحاب.
نعم، نقول هناك مناشئ للشك من غير جهة الموضوع، كما قلنا سابقا لازم نفترض في إجراء الاستصحاب وجود منشأ للشك غير الموضوع، فإننا لو احتملنا أن الشارع يحكم على جميع البخار بأنه طاهر، حيث احتملنا أن في إطلاق في الأدلة أن كل بخار طائر سواء كان متحولا من هجس العين او لا، شككنا في وجود هذا هكذا اطلاق، ما احرزنا، شككنا في وجود هكذا اطلاق، فسنشك في بقاء، فنشك في نجاسه البخار المتحول من البول، فيمكننا هنا ان نستصحب. واضح؟ هذا نعم.
ولو الشك في حياة الكلب مثلا، فإن الحياة لا تخلو في موضوع،
أو أن الحياة حيثية تعليلية أو لا تحيثية موضوعية، صحيح الاسم الوصف مشير إلى الذات، ولكن الشارع حكم على الذات بأنها نجسة من حيث أن الروح موجودة فيها أو لا، فالروح هي تعليلية أنزالة الروح، فنشك في بقاء الحوق، فيصح إجراء الاستصحاب. يقول الشيخ الأعظم علق الشيخ الأعظم على كلام الفاضلين بأن هذه الكلمات التي سمعتها من العلامة والمحقق وابن العلامة وإن كانت محل إيراد وإشكال عندنا، لأنه قال إن النجاسة قائمة بالأعيان النجسة لا بأوصاف الأجزاء، وأن معروض النجاسة المادة لا المادة المقيدة بالصورة ولاية، وهذا لم يثبت، لم يثبت قيام حكم الشارع بأن النجاسة موضوعها الذات أي الجسم المشترك، جسم الكلب المشترك بين كونه كلبا حيوانا وبين كونه ملح جماد. لم يثبت من الأدلة أن الشارع عندما حكم بالنجاسة موضوع النجاسة هو الجسم المشترك بغض النظر عن الهيئة. نعم، لو ثبت أنه المدار على الجسم المشترك لصح كلامهم، فهذا لم يثبت، بل أنه ظاهر الأدلة العدم، لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء للموضوع المأخوذ فيه الدليل. فعندما يقول الشارع الكلب نجس، يقول الخمر نجس، يقول التفاح طاهر، السفرجل طاهر، العصير العنبي طاهر، ظاهر الحكم بالطهارة والنجاسة على الإس الكلب البول، وهذا لا يقال عنه الملح، لا يقال عنه كلب، يعني الملح لا يقال عنه كلب، والبخار لا يقال عنه بول، والدود لا يقال عنها عذرة. فظاهر الأدلة أن الأحكام تابعة للأسماء، إلا أننا نقلنا عبارتهم. ليش أنت تلاقى عبارتهم شيخنا؟ لأنه الأمر منظور البحث تنقيح ما هو ظاهر الأدلة، بل أننا نقلنا كلامهم لبيان أنه بأنه يمكن أن يعتبر في الموضوعية النظر العرفي، سواء قبلنا أن العرف يقول بما يقولون أو لا. هي الكبرى الكلية أنا نربي جبه الكبرى، يعني وإن شئت قلت أن هنا كبرى وهنا صغرى. الكبرى أن المدار على النظر العرفي، الصغرى أن النظر العرفي في هذه الموارد يرى أن النجاسة قائمة بالذوات. نحن وإن ناقشنا في الصغرى التطبيق إلا أن ننتزع الكبرى، إذ أنهم رجعوا إلى العرف ورأوا أن العرف يرى أن النجاسة موضوعها الذوات، ونحن الذي الآن يهمنا في التطبيقات الصغروية الذي يهمنا يا شيخ أحمد ما هو؟ انتزاع الكبرى، أن العرف هل يرى أن الحكم يدور مدار الأسماء أو أن العرف يرى أن الأسماء من باب الأمارية للذات؟ إذن المدار على ما هو؟ على النظر العرفي، حتى نرى أنه لو استحال الموضوع باقي أو الموضوع غير باقي، وإن كان بالنظر الدقي الكل يتفق بالنظر الدقي أن الموضوع قد تغير. قال وهذه الكلمات وإن كانت محل الإيران لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب ذات المشترك بين الحيوان اللي نسمي كلب والجماد اللي نسمي ملح، بل الظاهر بل ظاهر بل ظاهر بل الظاهر شكم
بل ظهور عدم
بل ظهور عدم بل الظاهر عدمه عندنا بل ظاهر عدمه، بل ظاهر عدمه، لأن ظاهر الأدلة بالنظر العرف، العرف شنو؟ تبعية الأحكام للإسماء، فالعرف يقول الموضوع تغير. يا إيه شيخنا، العرف يرى يقول، أنا يقول العرف ما لي علاقة بالموضوع صحيح، لكن ما هو الظاهر من جعل النجاسة للكلب؟ أن موضوع النجاسة بالنظر العرفي الكلب، والآن هذا صار منه وتغير الموضوع بالنظر العرفي. هم يقولون بالنظر العرفي الموضوع هو الذات، والكلب ما هو الوصف، ما هو إلا أمارة مشيرة. خب
صورة النوعية،
صورة النوعية، إلا أن لا إلا أنه بل ظاهر عدمه، لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء، كلب، قول، عذرة، وهذه الدودة ما يقال أنها عذرة، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة، إلا أنه إلا إذا نعم إلا نعم
أنها هذه الكلمات
لكم إلا أنها
إلا أنها شهادة على إمكان
يعني إلا أنه يعني أنه ما أفاده يعني يعني تكون أنها لو أنه
أنها
عندي أنه إلا أنها شاهد على إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة، يعني يمكن أن يقال، يمكن أن يقال يعني الكبرى الكلية المدار على النظر العرفي، ويمكن أن يقال ويمكن يمكن أن يعتبر أنه على مستوى الصغرى أن الموضوع هو الذات المشتركة، فإذا بالنتيجة أن المدار والمحكم هو النظر العرفي. المدار الآن أنه النظر العرفي ماذا يقول؟ هذا بحث، نعم يمكن أن يكون النظر العرفي يرى أن الذات هو المشتركة، مع أنه لو كان المدار على العقل لا إشكال أنه لا يمكن أن يقال أن الموضوع منحفظ، إلا أنه شاهد على إمكان اعتبار، وإلا نقول به إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة اللي هو المادة اللي هي الأجزاء بين واجد الوصف العنواني الكلبية وفاقده، كما ذكرنا في نجاسة، كما قلنا قبل قليل في نجاسة الكلب بالماضي، قلنا الموضوع ما هو هنا؟ الذات المنحفظة التي كانت في زمان سابق في متلبسة بالحيوانية والآن صارت جماد، صحيح؟ فهناك يقول المدار على النظر، هناك يصح كلام الفاضلين، نكتة الفاضلين تصح، في نقول الكلب كان حيا والآن ماي، إذا أين الموضوع بالنظر العرفي؟ الذات المشتركة بين كونه حيا وبين كونه ميتا، بين كونه حيوانا وبين كونه جماد. أما هنا لا، النظر العرفي لا يرى وحدة الموضوع، إذا العرف قد يختلف المسألة بالحضار بالحال حكم دونه كما ذكرنا، أيه اللي ذكرنا يعني اعتبار موضوعية الذات المشتركة، هل ذكرنا اعتبار موضوعية الذات المشتركة كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت، حيث إن أهل العرف لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت، ويفهمون ما يرون نجاسة أخرى حاصلة بالموت، إذن النجاسة باقي، إذن الموضوع باقي، وإذا كان الموضوع باقي إذن النجاسة أين معروضها شيخنا؟ الذات المشترك بين كونه حيوانا أو جماد أو جمادان، واضح إن شاء الله الشيخ طول في البحث، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان، يعني الذات منحفظة بين كونها، بل أن هذه الذات الواحدة المنحفظة يوم كانت بوصف الحياة الحيوانية كانت طاهرة، لما صارت بوصف الجمادية صارت نجسة، فالذات منحفظة طرأ عليها عنوانان، طرى عليها حكمان يعني الطهارة والنجاسة، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان إلى غير ذلك مما يفهمون. الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنواني والفاقد. بعد تريد كلمات المطلب واضح شيخنا خلاص نخلص المطلب من نظر العرف المدار. دخل في بحث مفصل شيخنا مع الفاضل الهندي في هرع فقهي، وهو التفريق بين استحالة النجس واستحالة النجس. إلى أي طرف عنكم أنتم؟ كل هذا البحث بقايا كل شيء فنان. طلع الفرع على أي حال شو نسوي؟ هذا يأتي البحث عنه بعد في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعني هذه أبحاث صغروية، بالنتيجة بحث صغروي، اختلف نظار، انتهت الكبرى.